بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد بلغ المقام بنا في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه مكة خرج إلى حنين، وكان من شأنها ما قصه الله علينا في سورة براءة، فأغنم الله جل وعلا المسلمين أموالا وبهما ونساء وذراري ثقيف، حتى قال أمية بن الصلت لسيد ثقيف: راعي غنم والله، وهل يلوي الفار على أحد، على ولد أو زوجة أو مال؟ غنم صلى الله عليه وسلم في حنين من غزو أوطاس 10,000 من الإبل، وأكثر من 30,000 من الغنم غير الذهب والفضة. فاستأنى صلى الله عليه وسلم ولم يقسمها، فنزل في الجعرانة على حد الحرم من جهة الشرق، وبقي في هذا الموضع 19 ليلة يرجو أن تقدم ثقيف فتؤمن فيعيد لهم أموالهم وبهمهم، فلم يأتوا. فقسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين حتى نفل المؤلف قلوبهم، فأعطى زعماء العرب 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان وعكرمة وصفوان، وكان قد استعار من صفوان ابن أمية أدرعا لقتال أهل الطائف، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداه، في رواية: بل عارية مضمونة. وأعطى عيينة ابن حصن الفزاري سيد فزارة التي هم سادة غطفان 100 من الإبل، وأعطى العباس ابن مرداس الأسلمي 100 من الإبل سيد بني سليم. وفي ذلك الموقف والنبي ينفل هؤلاء الكبار يعطيهم ما يؤلف الله جل وعلا به قلوبهم، جاءه رجل أعرابي من أعراب نجد، غائر العينين، منتفئ الجبين، يقال له عبد الله بن ذي الخويصرة، وكان قصيرا. فجاء والنبي ينفل هؤلاء، فقال: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل، وفي رواية: فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. هذا الأعرابي الجاهل الأحمق النزق يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فولى الرجل، ما عرف ما يجيب رسول الله، والنبي يتبعه بصره وهو يمشي. فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفلا أضرب عنقه؟ لأنه اتهم الرسول بالحيف والظلم. قال صلى الله عليه وسلم قوله المشهور في الصحيحين في حديث أبي سعيد واللفظ لمسلم: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامك، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال: لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. فكان هذا إعذار وإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج. والحديث اتفق على إخراجه الشيخان ورواه مسلم في صحيحه من 10 أوجه. فرغ صلى الله عليه وسلم من قسمة هذه الغنائم، وبقي 7 أوطاس، وسبي أوطاس 6,000 ما بين نساء وذراري، وهؤلاء قدموا عليه المدينة، حتى إنه خرج عليه الصلاة والسلام يجول في هذا السبي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فبينما هو يجول في سبي أوطاس 6,000، وإذا امرأة هلعى بلغ بها الخوف والهلع مبلغة، وهي تطوف بين الأسارى تركض، حتى وجدت غلاما صغيرا جنينا أي رضيعا، فأخذته فألصقته بثديها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر، فقال: أترون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ أي هل تلقي هذه المرأة الهلعة جنينها في النار وهي مخيرة تفعل أو لا تفعل؟ قالوا جميعا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله أشد رحمة بعبده من هذه بولدها. فسبحان من رحمته وسعت كل شيء. فرغ صلى الله عليه وسلم من تقسيم غنائم حنين، ووجد الأنصار في أنفسهم، وتكلم بعض الأنصار، ولم يتكلم في هذا إلا حواشيهم وأطرافهم. فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس: اجمع لي الأنصار ولا يجتمع معي ولا يجتمع معهم غيرهم. قال: فاجتمع الأنصار في سرادق في خيمة، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هل معكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ وعرفوا رضي الله عنه بسبب اجتماع النبي بهم. فقال كبراؤهم وسابقتهم وعقلاؤهم رضي الله عنهم: إنما هو حديث تكلم به يا رسول الله، لم يتكلم به سراتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والأبيض والأحمر، كناية عن الذهب والفضة، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بلى رضينا، حتى بكوا وأخذلوا لحاهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم، فما فرح الأنصار بشيء أبلغ من ذلك رضي الله عنه. رجع واعتمر عليه الصلاة والسلام، فأحرم من الجعرانة. لماذا لم يحرم من السيل الكبير؟ والمعركة وقعت بعد السيل الكبير في نخلة، لم يحرم منها لأنه ما أراد النسك وقت الغزو والحرب. فلما فرغ من تقسيم الغنائم أنشأ نية جديدة للعمرة، فأحرم من الحل من الجعرانة، وهذه عمرته الثالثة صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا حصل النصر والفتح أمر الله نبيه أن يسبح الله ويستغفره. فما هذا التسبيح وما هذا الأمر بالاستغفار؟ إنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وإلى أمته أنه ميت لا محالة بحصول هذا، وتسبيحه واستغفاره صلى الله عليه وسلم طبقه كما في الصحيحين من حديث عائشة تقول رضي الله عنها لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت كان يكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول رضي الله عنها يتأول القرآن. ما معنى يتأوله؟ يتأوله أي أنه يعمل بهذا الأمر الذي أمره الله به. التأويل للعلماء فيه أو للناس فيه ثلاث اصطلاحات: التأويل بمعنى التفسير كما درج عليه ابن جرير وأئمة التفسير، ومنه تأويل الرؤيا أي تفسيرها. النوع الثاني التأويل كما عند المتكلمين بصرف اللفظ عن معناها الظاهر إلى معنى آخر، والذي اتخذوه مطية لتأويل آي الصفات وأحاديثها بغير حق وبغير علم، وهذا من مأثورات أهل الضلال جهمية واعتزالا ومتكلمين. المعنى الثالث التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فتأويل الأمر فعل المأمور به. أقيم الصلاة تأويلها أي امتثالك لإقامة الصلاة. كتب عليكم الصيام تأويلها أداؤك لهذا الصيام. فسبح بحمد ربك واستغفره تأويلها ما كان يقوله في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أكثر من ذلك متى؟ لما نزلت هذه الآية في ركوعه وسجوده فرضا ونفلا. هذا تأويل الأمر. ما تأويل الخبر؟ وقوع المخبر به. أخبرنا الله عما في سكرات الموت، حقيقتها إذا أوجستها وأحسست بها. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، حقيقتها إذا وقعت. عن القبر عذابه ونعيمه، عن الدار الآخرة، عن الجنة، عن النار، حقيقتها إذا وقعت. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يأتي حقيقته التي أخبر الله بها. إنه كان توابا. وتواب في حق الله سبحانه وتعالى ليست صيغة مبالغة، وإن كان فعال في لغة العرب هذه الصيغة من صيغ المبالغة، لكنها في حق الله على الحقيقة لا على المبالغة. إن ربك فعال لما يريد. إنه كان توابا أي يتوب سبحانه على من تاب، ويحب من عبده أن يتوب إليه فيتوب سبحانه عليه. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في ثلاث من الأرض، حتى إذا أيقن بالهلكة أسند ظهره إلى جذع الشجرة ينتظر الموت، فغفت عيناه فانتبه وإذا خطامها يتدلى أمام عينيه، فأخذها وعليها سبب نجائه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ربي أشد فرحا من هذا بعثوره على ما فيه نجاته، تحننا منه سبحانه وتلطفا إلى أن يتوب عبده وأن يقلع من الذنب وليه فيقبل جل وعلا توبته. لا بل لو لم يذنب عباده لذهب الله بهم وأتى بعباد غيرهم يذنبون فيتوبون فيستغفرون الله جل وعلا فيتوب عليهم. لو لم تذنبوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيتوب الله عز وجل عليهم. وهذا يوجب علينا جميعا أن نفزع إلى الله جل وعلا استغفارا وتوبة وأوبة ورجوعا، وباب التوبة باب مفتوح ما لم يحصل أمران: إما أن تبلغ روحك أيها العبد غرغرته، تبلغ روحك الحلقوم فلا تقبل التوبة عندئذ، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما تنفعك التوبة عندئذ. الثانية: إذا طلعت الشمس من المغرب فباب التوبة يغلق. وفي صحيح مسلم: إن بابا قبل المغرب مسيرته 70 سنة، وفي رواية 40 سنة، يقال له باب التوبة، وإن هذا الباب لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ولهذا في الحديث: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. وفي مسند الإمام أحمد وغيره ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. إنه أي ربنا سبحانه وتعالى كان توابا، يتوب على من تاب، ويقبل من رجع إليه من عبيده، من أذنب وآب يقبله الله سبحانه وتعالى. والآية القاطعة لكل يأس المانحة للرجاء آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لا ينقطع رجاؤكم وأملكم بالله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنسأل الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم والمسلمين أجمعين بتوبة من عنده تغنينا عن توبة من سواه، وأن يقبل توبتنا ويغفر حوبتنا، وأن يبدلها إلى حسنات. فإن الله وعد وعدا كريما أن من أقلع عن الذنوب وآب إلى ربه سبحانه أن يقلب الله سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما في الآيات من آخر سورة الفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونتم ما بقي من الأسئلة. سورة الكافرون غدا إن شاء الله نتناولها في درس العصر في هذا المكان إن شاء الله. يقول السائل: إذا صليت الجماعة مع أمي وزوجتي فهل تصلي بجانبي أم خلفي؟ إذا صلى الرجل وأما بأمه وزوجته أو محارمه فيصلون خلفه، وكذا لو كان غير محارمه، ولا يصلي النساء بجوار الرجال أو بجوار الإمام، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: أتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمته أمي خزيرة أي عصيدة، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت أنا والغلام وراءه، أنا واليتيم أخوه الصغير وراءه، والعجوز أي أمنا أم سليم من ورائنا، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر إذا طال الفصل بينهما؟ الجمع موجباته إما سفر وإما خوف وإما مرض، فأما في السفر فجمع وقصر هذا الأفضل، وأما في الخوف والمرض، في الخوف وفي المرض في الحضر وفي المطر في الخوف والمرض والمطر في الحضر فجمع بلا قصر. واشترط الجمهور للجمع بين الصلاتين نية الجمع في أولهما، فإن نوى أن يجمع ثم أخر الصلاة المجموعة ليجتمع رفقته أو يجدد وضوءه فكان قد نوى الجمع في أولها صح الجمع. وإذا جمعت بين الصلاتين، جمعت بين الصلاتين في سفر أو في مرض أو في مطر أو في خوف، فإن الوقتان يصبحان وقتا واحدا، أول الوقت وآخره يصبحان ماذا؟ وقتا واحدا، والله أعلم. أما إذا لم ينوي الجمع وصلى الصلاة الأولى ثم بدا له أن يجمع، فقالوا لا يجمع إلا إذا كان في سفر أو كان موجب الجمع قد استمر، والله أعلم. أنا من المغرب وأبي صدم رجلا بالسيارة فمات المصدوم، ولا يستطيع أبي أن يصوم شهرين متتابعين، فما هو حكمه؟ إذا لم يستطع أبوك الصيام، لأن الصيام حق لله، الميت له حق لأوليائه بالدية ويتحملها العاقلة، عاقلة الصادم، وحق الله جل وعلا هو بالكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز لمرضه أو لكبره فإنه يطعم 60 مسكينا. وإن كان أبوك ما زال حيا وهو عاجز عن الصيام ولم يصم رمضان فإنه يطعم 60 مسكينا. أما إذا كان أبوك قد صام رمضان فهذا ليس بعاجز، هذا مستعجز، فيصوم في وقت البراد 2 شهرين متتابعين. وإذا مات أبوك ولم يصم فإن هذا الصوم ينتقل إليكم استحبابا لا وجوبا، أو تطعمون عنه 60 مسكينا، والله أعلم. يقول من فضلكم أعد علينا الأمور التي تنفع الميت بعد موته. دلت السنة النبوية المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام أن الميت ينتفع من عمل الحي بستة أشياء: الأول والأعظم والأهم الدعاء، ثانيا الحج عنه نفلا أو فرضا، ثالثا العمرة عنه نفلا أو فرضا بشرط أن يكون هذا قد حج أو اعتمر عن نفسه، رابعا قضاء الديون عنه، خامسا صيام الواجب الثابت في ذمته، سادسا الصدقة عنه. هذه الأمور الست التي تنفع الميت من عمل الحي. وذكر بعض العلماء أنه لو طاف طوافا وأهدى ثوابه للميت صح، لأن الطواف عندهم بعض نسك، بعض الحج وبعض العمرة يصح أن يفعل استقلالا، والله أعلم. يقول هذا: لبست الإحرام في قطر ونحن نتجه إلى جدة، وعندما أصبحنا بمحاذاة مكة 90 كيلومتر بدأت التلبية، وعندما اقتربنا من جدة عرفنا أن قائد الطائرة لم يخبرنا بالميقات، ولكني لم أتوقف عن التلبية، وأخبرني المرشد أنه يجب الخروج إلى الميقات، فاغتسلت وتطيبت وخلعت الإحرام، ماذا أفعل؟ الله يخلف عليك، أنت يخلف على مرشدكم، هذا خطأ. أنت مدام أنك متهيئ بالإحرام ولبيت قبل الميقات قد عقدت نيتك، إن عقدت نيتك بهذه التلبية. وقول المرشد أنه ما نبهنا نرجع للميقات ليس بصحيح، ليس بصحيح في حقك وحق أمثالك، والواجب عليك الاستمرار. أما وقد تركت ذلك ورفضت الإحرام بما أدخلت على نفسك من الطيب فأنت وقعت في المحذور، وتصدق بإطعام 6 مساكين في مكة أو صم 3 أيام لأنك تطيبت وأنت محرم، وتب إلى الله جل وعلا أنت ومرشدك، والله أعلم. هل يجوز زرع الشعر شعر الرأس للمرأة أم هو من الوصل؟ نعم، إذا كانت المرأة مريضة، بمعنى أنه يتساقط شعرها، فيجوز أن تزرع الشعر، تزرع البصيلات وخصيلات الشعر تحت الجلد، وهذا من العلاج والتداوي لهذا الداء. الداء ما هو؟ تساقط الشعر والصلع، والتداوي له هو زراعته تحت طبقة الجلد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. الممنوع ما هو؟ أنها تلبس الباروكة أو تصل شعرا برأسها من غير شعرها، هذا الممنوع، تمنع منه المرأة الصلعة أو من يتساقط شعرها أو من تريد تغيير شعرها، فإن هذا الوصل المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، والله أعلم. هل صلاة الجنازة تكفي للفصل ما بين الفرض والسنة أم لازم تغيير المكان؟ نعم، إذا صلى الجنازة بعد صلاة الفرض فهذه كافية في أن يتنفل في مكانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل النافلة بالفرض إلا أن يتكلم أو ينتقل. ومن الكلام التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ومن الانتقال أن يفحز يمنة أو يسرة، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن يسمي أحد باسم مدثر؟ نعم يجوز، يجوز أن يسمي ابنه مدثر. يقول: الأذان الأول يوم الجمعة قد شرعه عثمان رضي الله عنه ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ولم يقل أحد الخلفاء، والآن في مكبرات الصوت، يعني تبغانا ما نأذن الأول للجمعة علشان رايك؟ ها؟ لا، هذا اعتراض على من؟ على أمرين، اعتراض على عثمان واعتراض على من رضي بهذا اللي سنة عثمان من عهد الصحابة إلى هذا الزمان. فاعرف قدرك، اعرف قدرك ولا تفتت على علماء المسلمين وعلى الصحابة وعلى الخليفة الراشد. ثم إن عثمان من الخلفاء الراشدين ولم يأتي منكرا من القول ولا زورا، وإنما أتى بهذا الأذان ليتهيأ الناس للصلاة وأقره عليه الصحابة، فهي سنة راشدة من خليفة راشد أيده عليها الصحابة. إلا إذا كنت تحط رأسك برأس عثمان هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وما بدع عثمان على هذا الفعل إلى الروافض، تحب أن تكون منهم أنت وذاك. فعرف نفسك وعرف قدرك واعلم أن هذه سنة راشدية سنها عثمان وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم، ومضى عليها عمل المسلمين جيلا بعد جيل إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله، والله أعلم. مات والدي وأتيت بعمرة وأردت أن أعتمر لي والدتي، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز ذلك بعد أن تجعل بين العمرتين مدة قدر ما يحمم رأسك، 5 أيام أو نحوها، والله أعلم. سائل يقول: كيف رجع مفتاح البيت إلى بني شيبة؟ بنو شيبة بطن من بطون قريش، وقد أرجع النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إليهم فقال: خذها يا عثمان، من بني عثمان الشيبي، خذها خالدة تالدة ولا ينزعها عنكم إلا ظالم. وما زال مفتاح البيت في آل بني شيبة إلى هذا الزمان، والله أعلم. يقول سائل: ما حكم إقامة وليمة لفائدة أهل القرية فور الرجوع من العمرة؟ تقيمها أنت لهم أو يقيمونها هم لك؟ إن أقمتها لهم فرحا برجوعك بالسلامة وأدائك العمرة فالأصل أنها مباحة، وكذا لو أقاموها هم لك تحميدا لله على عودك بالسلامة وفرحا بقدومك بعد الغيبة فهذا لا بأس به. ما الممنوع؟ الممنوع أن تفعل عبادة، أن يقال من رجع من بلده، من رجع من الحج والعمرة يقيم وليمة على جهة التعبد، فهذه بدعة والحالة هذه. أما ما دام أنها من الأمور العادية فرحا منك بهم وفرحهم من فرحهم هم بك بقدومك. فهذا الأصل أنه لا بأس به والله أعلم. هل هناك تحديد لعدد العمرات في العمر أم لا؟ نعم في تحديد، عمرة واحدة، كما أن الحج حجة واحدة. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وفي حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. والعمرة كالحج واجبة في العمر فرضا مرة واحدة. وذهب الإمام أحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة خاصة، وإنما الذي يجب عليهم الحج فقط، أما غيرهم من المسلمين الآفاقيين فيجب عليهم عمرة وحجة مرة واحدة في العمر، والله أعلم. يقول: ما حكم زيارة غار حراء وجبل عرفة، علما أن هدفي فقط هو التعرف على هذه الأماكن وليس التبرك أو ما شابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم اعتمر من عمره؟ اعتمر 4 عمر، 3 مفردات وواحدة مع حجته صلى الله عليه وسلم. جاء في عمره 3، ما قال الصحابة: يلا أوريكم غار حراء تتفرجون عليه، ولا أوريكم جبل ثور، ويلا مشينا العرفات أوريكم عرفات ومنى ومزدلفة. فعل ذلك ولا ما فعله؟ لم يفعله صلى الله عليه وسلم. ما قال: يا الله أوريكم بيتي اللي أنا ولدت فيه تجلسون عنده، وحسبنا ويسعنا ما وسع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نزيد لا نبتدع لا نتكلف. وفي آخر صاد: وما أنا من المتكلفين. غار حراء كم يحتاج له إلى أن يصعد إلى أعلاه؟ من منكم صعده؟ أنت صعدته؟ أتعبت نفسك، يبي له ساعة حتى يصل إلى أعلاه، ما كلفك الله ذلك. في الساعة تطوف بالبيت كم؟ 14 شوطا أو 21 شوطا، تترك الفاضل والعمل الصالح إلى ما لا فائدة فيه. وإذا أردت الاعتبار، هذه سنة النبي، اقرأها، وهذه سيرته، اعتبر بها، ودع عنك التكلفات والتنطعات والمحدثات. ولو كان في الذهاب لها خير لما قصر النبي عنا في بيانه صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله العظيم، اللي ما هي بطاعة ولا هي بعبادة تشرئب النفوس لها ويعززها الشيطان والهوى في نفوس أصحابها، والعبادة والطاعة تتكاسل النفوس عن أدائها. وأعظم منها السنة، تجد من الناس من يدب ويسب فاعلها وداعيها والناشر لها، والله أعلم. يقول: ما الحكم لو كان يصلي هو وامرأة واحدة كزوجته، تصلي بجواره أم خلفه؟ أما صلاته بجواره فخطر، خطر من هذه الزوجة، تصلي خلفه، تصلي المرأة إيش؟ خلفه. وأخشى أنه يأتي زمان تصلي المرأة أمامه تكون إمامة له، كما وقع لما فسد الزمان بفساد أهله. المرأة تصلي خلف الرجل، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ديننا الذي شرعه الله لنا. لم يجز العلماء أن تصلي المرأة بحذاء الرجل إلا إذا كان هناك ما يخوفها لو صلت خلفه، أو كان هناك ضرر عليها، والله تعالى أعلم. نواصل ولا يكتفي الشيخ؟ يقول خلاص، هو الشيخ عي علينا. طيب أنا تعبت، أنا لا نبي نكتفي بالثلاثة هذه. يقول: قمت بعمرة ولم أحسن القيام بها كتحبة الحجر الأسود، فهل أستطيع أن أعيد العمرة؟ العمرة يا أخواني ما تعاد، العمرة والحج لا يعادان إلا لمن أفسدهما بالجماع قبل الطواف وقبل الوقوف بعرفة. أما العمرة والحج فإن كان فيهما نقص كمل يكمل هذا النقص. أما أن يرد على الإنسان إحساس والله أنا حسيت وتهيأ لي وأظن أني ما كملت، هذا وسواس من الشيطان. ومحبة الحجر الأسود ليست من شرائط العمرة ولا من واجباتها، وإنما هي سنة إن تيسر ذلك. إما تيسر تقبيل الحجر إلا بالمدافعة والمضاربة والمزاحمة فتقبيل الحجر غير مشروع والحالة هذه، والله أعلم. نرى بعض الناس يصلي الجنازة داخل الحجر عند الكعبة، فهل هذا جائز؟ نعم جائز أن يصليها داخل الحجر، لكن الذي لا يصلى داخل الحجر الفريضة، الفريضة لا تصلى داخل الحجر، والله أعلم. هل يجوز إعادة العمرة؟ هذا سبق جوابه، ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس غدا بعد العصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.